كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون أولادهم؟ كيف يتعاونون مع أهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس السابع من دروس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في دروس ماضية من سيرته صلى الله عليه وسلم إلى أن كان في الأسبوع الماضي، فتناولنا شيئا من الحديث عن غزوة بدر، وهي يوم الفرقان، وهي التي أبان الله سبحانه وتعالى فيها بين الكفر والإسلام، فأدال الله من الكفر ونصر الإسلام نصرا مبينا. وتحدثنا عن سبب الغزوة وانطلاق الجيش، جيش الرحمن، من المدينة باتجاه بدر، وكيف كان غرض الجيش، وكيف انتهى غرضهم إلى أن يكون قتالا. وذكرنا أيضا نجاة عير قريش وخروج قريش لرد سيادتهم وإثبات موقفهم وإثبات حميتهم واستعادة هيبتهم بين القبائل العربية. ثم تحدثنا أيضا أنها لما نجت العير، سعى بعض عقلاء قريش في كف الحرب وإعادة كل قوم إلى ما كانوا عليه، على أن يرجع الرسول إلى المدينة ويرجعهم إلى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ويرجعهم إلى مكة. وجرت محاولات كثيرة من قيادات قريش، إلا أنها انتهت بأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وهو المواجهة التامة بين جند الرحمن وجند الشيطان. في صبيحة اليوم الثاني عشر من شهر رمضان، صف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وهيئه ورغبهم في الجنة، وحذرهم من ما يخالف ذلك، وحذرهم أيضا مما ينقض صفوفهم ويسبب فرقتهم. ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه اثنان من الأنصار، هما عوف ومعاد ابن عفراء من الأنصار، فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فتسموا بأسمائهم، فقال: قوم أكفاء، إنما نريد أكفاءنا، نريد يعني قصدهم من بني عمومتهم من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عتبة بن الحارث، وقم يا علي، وقم يا حمزة. فتبارز الثلاثة، فكان عتبة مع عبيدة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي رضي الله عنهم وأرضاهم الوليد، فقتل حمزة صاحبه، وقتل علي صاحبه أيضا، وهذه من تباشير المعركة في بدايتها. ثم اختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، فأصابت ركبة عتبة رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق حمزة رضي الله عنه علي، فأجهز على خصم عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي بين الصفوف ويرغبهم في الجنة ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه: بخ بخ يا رسول الله. فقال: وما قولك بخ بخ؟ قال: ما بيننا وبين القوم، ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء القوم فندخل الجنة. قال: نعم. فكان في يده تمرات يسيرة، فقال: لئن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أخي الكريم، في هذا الموقف ليس هو موقف كذب ولا نفاق ولا مجاملة، لأن الكلام هنا عن أمر بعده موت، وليس أمر فيه تجارة أو بيع أو شراء أو صفقة أو ما شابه ذلك. هذا أمر يصدق فيه الكاذب ويعني يؤمن فيه الخائن، فإنه لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام بخ بخ ويسارع إلى مواجهة العدو مجاملة أو ما أشبه ذلك، فلم يدفعه إلى هذه المواجهة وهذه الكلمة وهذه المسارعة في قوله بخ بخ. إلا إيمان عظيم بوعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز الصفوف كان صلى الله عليه وسلم أيضا فيما بعد ذلك في العريش يناجي ربه ويدعو ربه دعاء حارا عظيما، كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد الأرض، لا تعبد في الأرض بعد اليوم. واشتد صلى الله عليه وسلم وقرع أبواب السماء بدعائه العظيم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وهو يلازمه في العريش يقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على كتفه الشريف، والتزمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول كفاك مناشدتك ربك. فأخذت الرسول صلى الله عليه وسلم إغفاءه، فاستيقظ مستبشرا فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل عليه السلام على ثناياه النقع، أي على أسنانه غبار المعركة، على ثناياه النقع، أبشر بالنصر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. تناحمت الصفوف وتقاتل الجيشان، وقابل كفار قريش من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم قتالا لم يعهدوه، وتضحيات وبطولات أذهلتهم، فقتل من قتل من هؤلاء القوم الكافرين من قيادات قريش، وانتصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوادر النصر في لقومه ولأصحابه كان يقول إن من قريش قوما خرجوا مستكرهين، أي كارهين لهذه الحرب، فإن لقيتموهم فلا تقتلوهم. فسمى أسماء، منهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم البختري، فسمى هؤلاء على أن لا يقتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ودارت الدائرة وقتل من الكفار 70 رجلا من صناديدهم، وأسر 70 منهم عتبة ابن أبي ربيعة ومنهم عتبة ومنهم وابنه وأخاه أبو جهل، وأبو جهل قتله الغلامان معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما وارضاهما. فإنهما قبل المعركة كان عبد الرحمن بن عوف كما هي القصة المشهورة، لما صفهم الرسول صلى الله عليه وسلم نظر عن يمينه فإذا بجانبه غلام حدث، فقال في نفسي ليتني كنت بين رجلين جلدين، ثم نظر عن يساره فإذا أيضا عن يساره غلام حدث شاب صغير، فقال يا ليتني كنت بين رجلين جلدين. فبينما هو كذلك إذ قال هذا الغلام الذي عن يمينه يا عم أين أبو جهل؟ قال ما تريد به؟ طبعا هو لا يعرفه من الأنصار، لم يرى أبا جهل فيما مضى. قال سمعت أنه كان يؤذي رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يهلك أحدنا. فقال فحمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه موقف هذا الغلام، ثم قال يا عم لا تخبر بذلك أحد. فأشار عبد الرحمن بن عوف فقال ذلك الرجل هو أبو جهل. ثم قال صاحبه أيضا أين أبا جهل يا عم؟ فقال مثل مقالته. فلما بدأت المعركة انطلقا كالصقرين على أبي جهل، ثم أرضياه قتيلا وسقط يجود بنفسه إلى آخر المعركة. ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ووجد به رمق، فصعد على صدره وحز رأسه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأس من رؤوس الكفر، انظر كيف قتل، هو الذي يعني حرص على أن تقوم المعركة واشتد في أن تقوم المعركة، فلم يقتله صناديد يعني قيادات الصحابة من أمثال أبو طلحة أو غيره أو حمزة أو علي رضي الله عنهم وارضاهم، إنما قتلاه غلامان حدثان صغيران، وقتله أيضا عبد الله، اشترك في قتله عبد الله بن مسعود وكان يحتقره، فهذا من تمام الإهانة له أن يكون يقتله هؤلاء. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المعركة 3 أيام وأمر بجثث الكفار، فألقيت في قليب بدر ووريت في القليب، وهذا من باب احترام الإنسان، فإنه لا يترك على العراء وإن كان كافرا، فينبغي أن يورى عن الثرى ولا يمثل به ولا يحرق ولا ما أشبه ذلك مما نرى في كثير من أوطان العالم من بلاد العالم الإسلامي، أن الكفار إذا تغلبوا على المسلمين أحرقوهم ومزقوهم وما أشبه أشبه ذلك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى إلى المدينة وأوصى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم خيرا بهؤلاء الأسرى أن يطعموهم وأن يرفقوا بهم. الدروس التي نستفيدها من هذه المعركة: أولا، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم في وقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أنهم ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا لاسترداد العير وأخذ العير التي كانت قادمة من الشام. ومع ذلك لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في خوض المعركة وهم لم يستعدوا لها، ولم تخرج كل الأنصار ولا كل المهاجرين من مكة، إنما خرج يعني فئة مع رسول صلى الله عليه وسلم لاسترداد لأخذ هذه العير ومواجهة العير. فتأمل حينما عرضوا على المعركة وكان الخيار هو الحرب، هل تراجع هؤلاء؟ لا والله. بهذا تفهم لما يقول العالم من السلف ولما يقول علماؤنا عن صحابة رسول الله: ما كان ولا يكون في أتباع الأنبياء مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب موسى قال له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وقال أصحاب عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ونحن نرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون لا إلى حرب، وإنما تأتيهم الحرب قدرا، يخرجون إلى مغنم وهو المال، فلم يتيسر له المال وإنما تواجههم المعركة، فهل نكصوا على أعقابهم؟ لا والله، إنما كانوا خير الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهوا بحرب لا قبل لهم بها، لا من حيث العدد ولا من حيث العدة، ولم يستعدوا ولم يستنفروا بكامل طاقتهم وقوتهم، إنما خرجوا كما قلنا لمواجهة عير قريش. الأمر الثاني هو جزاء سيئة سيئة مثلها. فكان لما كانت قريش سلبت الصحابة أموالهم حينما خرجوا من مكة وأخرجتهم من أوطانهم وحالت بينهم وبين نسائهم وأولادهم وما أشبه ذلك، فكان من باب الجزاء بالمثل أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعترضون عير قريش، فهو مال بمال ومواجهة بمواجهة، ولا وليس هنا ها هنا ظلم أو عدوان من الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا لطلب أمر من الدنيا وهو العير، ولكن الله أراد لهم غير ذلك، فأراد ذات الشوكة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكة الكفر وأن ينصر الإسلام وأهله. فكان غرض الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو العير هو المال، ولكن الله أراد لهم الأخرى، وإن كانوا لها وإن كان بعض الصحابة لها كارهين، أراد أن ينصر الله سبحانه وتعالى الإسلام ويفرق بين الحق والباطل. أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما اتجه الأمر إلى أن يكون قتالا، فاستشارهم وهو أعلم بمآلات الأمور، وهو أيضا مسدد بالوحي، ولكن أراد أن نتعلم من سنته صلى الله عليه وسلم ألا نخرج بالأمة برأي فرد أخذ من بعد الرأي ولم يمحص. أيضا في قول الحباب بن المنذر، الحباب بن المنذر رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الموقع، فقال: يا رسول الله، أهو الحرب والمكيدة أم الوحي؟ فقال: لا، بل هو الحرب والمكيدة، فقدم رأيه. فإذا لاحظ هذا الموقف من الحباب بن المنذر، إذا كانت المسألة وحي ودين فليس للرأي مجال، إذا كان الأمر وحي ودين فليس للرأي مجال إلا في فهم وتدبر هذا الوحي للعمل به، ولا يقدم الأمر الرأي والهوى على الوحي. لكن الحباب قال: إن هل هذا الأمر الذي اخترته وحي فلا نتجاوز، أم هو اختيار ورأي من أمور الدنيا فلنا أن نقدم الرأي؟ فلما عرف أنه الحرب والمكيدة قدم رأيه رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن إماءة الغفاري بعث إلى كفار قريش بالجزر يعني بالإبل لينحرونها، وقال لهم: إن تريدون مددا ورجالا أمددناكم. فقالوا: ليس بنا حاجة إلى المدد والرجال، إن كنا نقاتل محمدا فلسنا بحاجة إلى العتاد والرجال، يعني بمعنى أننا أكثر منه عتادا ورجالا، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم فلا طاقة لنا برب محمد. انظر هذه الثقة في قلب هذا الكافر أين هي عن كثير من المسلمين اليوم، كيف يظنون بالله الظنون وتسيء ظنونهم، بل قد يظنون بالكافر ظن الحسن ويظنون بالله ظن السوء. لماذا تقاتل الملائكة؟ هنا سؤال، لماذا تقاتل الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل النصر مباشرة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال ابن حجر: حتى تكتمل الصورة الظاهرة، تظهر الأسباب أنه لا يكون نصر إلا بقتال، وإلا فإن جبريل عليه السلام قادر على أن يميل عليهم بيده فتنتهي المعركة دون أن يقاتل الصحابة ودون أن يقاتل جبريل. لكن لماذا يقاتل جبريل وتقاتل الملائكة وتحز رؤوس الكافرين ويثبت الله الذين آمنوا وتكون معركة متكاملة المظهر، حتى يكون هذا من باب أخذ الصورة الظاهرة في إمداد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أمر آخر وهو ينبغي أن يستقر في ذهن المسلم، في تأمل قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لاحظ التثبيت، جعله الله من مهام الملائكة في حق الذين آمنوا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثم قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فجعل الله إلقاء الرعب في قلوب الكافرين منه هو لا من قبل الملائكة، وهذا غاية الترهيب منه سبحانه وتعالى لأعدائه. فينبغي أن يقع في قلب المسلم أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وأنه يرسل الملائكة ليثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا آخر ما عندنا من الحديث عن غزوة بدر، وإن كنت اختصرت كثيرا لطبيعة هذه الدروس بهذه الأكاديمية المباركة. ينتقل الحديث بعد ذلك إلى الحديث عن غزوة أحد، ويا لها من غزوة، ما أكثر فقهها وما أكثر فصولها وما أكثر مواطن العبر فيها. لما رجع كفار قريش بالعير وكانت 50 بعيرا أو 1000 بعير محملة بالمتاع وفيها 50,000 دينار من الأموال، ورأوا أنهم قد وتروا، أي قد ذهب خيارهم وقد قتلوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال جمع من كفار قريش: لو رأيتم أن نستعين بهذه الأموال على أن نسترد وأن نثأر لقتلان الذين قتلوا في العام الماضي، فرأوا أن يجمعوا هذه الأموال وأن يجعلوها عدة وعتادا واستقواء لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بثارهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فجمعوا الجموع وجيشوا الجيوش وحرضوا القبائل واستنفروهم، وعدوا لذلك قرابة 3,000 مقاتل ومعهم 200 فرس. العباس رضي الله عنه وأرضاه، طبعا في هذه الفترة لم يكن مؤمنا بعد، لكن ترضى عنه بما لأنه أسلم فيما بعد، كتب للرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يخبره بمسير قريش إليه، وأرسله مع أحد بني غفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرأ الخطاب والكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خبر مسير الناس إليه. فاستكتم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الخبر، أي لا تخبر به أحد لئلا يصيب الناس من الفزع والخوف قبل وصول المعركة إلى الأجل الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يشمت فيهم اليهود ويكونون ردا وعونا لكفار قريش. اجتمع لكفار قريش كما قلنا 3,000 رجل، وأقبلوا إلى المدينة، وبلغ الناس الخبر أن قريش قد أقبلت وقد وصلت، فنزلت قريش عند جبل عينين بالمدينة، عند الجبل بالسبخة من المدينة، وهو بظاهر المدينة بمقابلة المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ألا يخرج بالناس لمواجهة كفار قريش لأنهم كثير، ورأى أن ترفع النساء إلى الأطام والحصون وأن يقاتلوا وأن يقاتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدوهم وهم من خلال بيوتهم لا يخرجوا يقابلونهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بقوا أي كفار قريش بهذا المكان الذي هم فيه فهم في شر موطن، وإن دخلوا علينا أي المدينة قاتلناهم في أزقة المدينة فنحن أعلم بها ورميناهم من على الأطام والجدران وما أشبه ذلك. فالصحابة الذين لم يشاركوا في معركة بدر رغبوا أن يواجهوا العدو وقالوا: لا نجبن، نحن فاتنا المواجهة الأولى وأجر المواجهة الأولى، فكيف نجلس عن المواجهة الثانية؟ وكان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التضحية منهم لنصر هذا الدين، رأوا أن يواجهوا الكفار وأن يستعدوا لهم ولو كانوا أكثر منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأي النبي ورأي كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن لا يخرجوا وأن يبقوا في المدينة. وكان من أيضا رأي عبد الله بن أبي بن سلول ومن قيادات النفاق، كان أخذ هذا الرأي، يرى هذا الرأي أن لا يخرجوا من المدينة وأن يبقوا في المدينة ويواجهوهم في الأزقة وفي الطرقات. لكن الكثرة الكافرة استمرت في الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى يوم الجمعة من السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال طبعا، فصلى الظهر، صلى الجمعة بالصحابة وحثهم على الجهاد وحثهم على ما يكون به اجتماع كلمتهم. ثم أيضا لا يزال الصحابة على الموقف من المواجهة والحرص على المواجهة. فلما صلى بهم العصر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من في العوالي ومن في أطراف المدينة قد حضروا للمواجهة، دخل بيته صلى الله عليه وسلم، فجاء سيد بن حضير وسعد بن معان ولام الناس على ذلك وقالوا: أكرهتما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى المواجهة ولم يكن يريد ذلك، فأكثروا عليهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاة العصر وقد لبس سلامته أي ذرعه وحمل سيفه، فقالوا: يا رسول الله، كأننا أكرهناك على هذا الأمر وأنت لا تريده، افعل ما صنعت، افعل ما صنعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي بعد أن يلبس سلامته أن يخرج، أن يعود من ذلك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع لامته وأن يخلع سيفه، وأمر الناس بالتجهز لمواجهة الجيش القادم إلى مواجهة المدينة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في هذه الأثناء، رأى أن أمامه بقر تذبح وأن في ذبابة سيفه ثلمة، وذبابة السيف هي طرف السيف، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، فقالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ فقال: أما البقر التي تذبح فهي بعض أصحابي يقتلون في هذه المعركة، وأما الذبابة، أما الثلم الذي في ذبابة السيف فهو أحد أهل بيتي أيضا يقتل في هذه المعركة. ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي من الذين سيقتلون. لما صار الصباح، الصباح من يوم السبت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل إلى الشعب ونزل بجوار أحد، ثم أمر الناس لا يبدأوا بالمعركة حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الرماة على جبل أحد، على جبل الرماة كما هو معروف، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير وقال لهم: لا تغادروا مكانكم حتى لا رأيتم الطير فاختفنا، لا تغادروا مكانكم، انضحوا عنا الخيل بالنبل. اللهم صل على محمد. صار النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الجيش وفي المصافة وفي ترتيبهم، كان على ميمنة الجيش الكافر، على ميمنة الجيش قريش، على في الميمنة خالد بن الوليد، وفي الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. فتلاقت الجيشان، فحينئذ خرج طلحة بن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه. قبل ذلك عفوا نسيت أن أذكر، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير في خروجه خرج من المدينة باتجاه أحد، وبينما وصل الشط وهو موطن بين أحد والمدينة، انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش بثلاثمائة ممن معه، وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الغلمان أو برأي الأحداث ولم يأخذ برأيه، ويعرضنا لهؤلاء وما الذي يجعلنا نقتل أنفسنا وما أشبه ذلك من هذا الكلام. ثم انخذل معه بعض الناس والمنافقون فرجع بثلث الجيش، فأصبح عدد جيش الرسول صلى الله عليه وسلم سبعمائة في مقابلة 3000 رضي الله عنهم وأرضاهم. فحينئذ يعني تهيأ الجيش للمواجهة، صفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، وجعل على الرماة عبد الله بن أبي سرح. استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فوجد فيه صغارا أعمارهم بالخامسة عشرة، فردهم صلى الله عليه وسلم، ورد كذلك من هو أقل من 14 عاما. فلما ردهم قال الصحابة إن رافعا ممن رد في ذلك اليوم رافع وسمرة، فقال الصحابة إن رافعا رجل رامية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لبلوغ 15، فقالوا يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا، فأذن لهما أيضا بالمشاركة فشاركوا. فلما ابتدأت المعركة والتقت الصفوف وحمي الوطيس، كرت خيل المشركين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والصحابة ينضحون والرماة ينضحونهم بالنبل، والصحابة ثابتون وراء المشركون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثباتا لم يعهدوه. وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد رسول الله وأسد الله، أسد الله وأسد رسوله، كجمل الأورق يهد في الناس. وقاتل 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 الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل علي، وقاتل طلحة، وقاتل أبو عبيدة، وقاتل خيار رسول الله، خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل الملائكة يقاتلون معهم حتى انكشف جند الكفر وولوا هاربين، وظهر النصر المبين، حتى كاد الصحابة أن يأخذوا نساء الكافرين وولت النساء وهي لا تلوي على شيء وتدعو بالويل والثبور. ونزل الله سبحانه وتعالى نصره كما قال سبحانه وتعالى إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم، يعني حصل الحس الأول والقتل الأول والانتصار الأول من صحابة رسول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى الكفر هاربا وانطلقوا هاربين لا يلوون على شيء، حتى كانت منهم هند بنت عتبة إن رافعة ثيابها عن ساقها وهي تجري جري، ولو أراد الصحابة أن يأخذوها لأخذوها، لكن ظنوا أن المعركة انتهت، ما كان القضية قضية استيلاء على أسرى وما أشبه ذلك. فاختلف رماتهم على جبل فقالوا انظروا، انكشف الناس، انزلوا خذوا الغنيمة، ماذا تنتظرون؟ فقال لهم قائدهم عبد الله بن السرح انتظروا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا لا ننزل حتى يعطينا الأمر بالنزول. فنزل بعضهم، فحينئذ لما نزلوا وبدأوا يأخذون المغانم التفت خالد بن الوليد وهو رجل محنك في الحروب، وسيأتي له كلام إن شاء الله في صفحات قادمة، وكذلك عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد. فلما رأى الجبل قد خلى من الرماة إلا قليل انثنى عليهم هو وعكرمة ومعه من الخيالة، فقتلوا الرماة. ثم وقتلوا الرماة ثم امتنوا على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وقصدوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصده ابن قمئة أغماه الله فقابله مصعب بن نمير رضي الله عنه وارضاه، فظن ابن قمئه ان مصعبا هو رسول الله فقتله، فشاع في الناس ان رسول الله قد قتل، واحدثت هذه الشائعه في صفوف الصحابه الشيء العظيم، فوهنوا لاصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرق بعضهم وقاتلت أم عمارة رضي الله عنها وارضاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته حتى انغرست حلقتان مغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه يقاتل قتال الأبطال، إذا لقي بعض الصحابة قد أصابهم الوهن بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لكم؟ قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما طيب الحياة بعد رسول الله إن كان رسول الله قد قتل؟ رب محمد ما قتل، على ما تجلسون، على ما تصنعون بالحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق يقاتل رضي الله عنه وارضاه، فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال والله يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل قتالا عظيما حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. فلما انتهت المعركة ونظر فإذا في جسده 80 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وإصابة بنبل رضي الله عنه وارضاه. انتهت المعركة بهذه الصورة على أن الرسول قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل، فنادى أبو سفيان ألا إن محمد قد قتل، هل فيكم محمد؟ هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيب. فلما قال فيكم عمر فقال الرسول قال أبو عمر رضي الله عنه وارضاه لقد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال وعلى هبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجيبوه. فقالوا ماذا نقول؟ قال الله أعلى وجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم. قالوا بل الله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله، أي تقطيع الوجوه والآذان والأنوف، لم أمر بها ولم تسؤني، وهذا دأب الكافرين إذا انتصروا أساءوا وأفسدوا. في هذه الأثناء في معركة بدر حصل أيضا موقف عظيم نسيت أن أذكره، بينما حمزة رضي الله عنه وارضاه كجمل الأورق يدور في الصفوف ويقتل من يقتل، وكان قد قتل نفرا من بني عبد الدار من حملة اللواء يوم أحد لواء الكافرين، وكان قد قتل في بدر طعيمة بن عدي بن الخيار، فقال جبير بن مطعم وهو مولى وحشي إن قتلت حمزة فإنك حر، وبعض الروايات تقول إن هند بنت عتبة هي التي أغرت وحشي بقتل حمزة رضي الله عنه. فبينما حمزة يقاتل يظهر له سباع، فبارزه حمزة وقال له أتحاد الله ورسوله يا ابن أم أنمار؟ فأغار عليه حمزة فإذا هو كامس الذاهب، فانتهى فكمن له وحشي خلف صخرة، ثم قال فهززت الرمح ثم أرسله على حمزة. فسقط مغشيا عليه رضي الله عنه وارضاه، ثم أسلم فيما بعد وحشي وقاتل في الجند الذي قتل فيه سيبا. لما حصل ما حصل في هذه المعركة، شمت الكافرون والمنافقون واليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بهذه الوقيعة التي وقعت على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المعركة جمع القتلى الذين قتلوا في أحد، وكان يجمع الرجل والرجلان في قبر ويقدم منهم الأحفظ والأكثر أخذ للقرآن، ثم وقف عليهم بعدما دفنوا، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، بل دفنوا بدمائهم لتكون شهادة لهم يوم القيامة. ثم قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وكفى بها شهادة لهم. وبكى عبد الله بن جابر الأنصاري على أبيه، فكان يكشفه ويغطيه ويبكي لما اختلف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، فإن الملائكة تضله، ما زالت الملائكة تضلل أباك حتى رفع. فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآيات أو هذه المعركة التي وقعت بإحداثها هي التي تناولتها سورة آل عمران من قوله سبحانه وتعالى مخاطبا للرسول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى 60 آية من هذه السورة تبين لك أحداثها وما تم فيها من صراع. وهذه السورة سورة عظيمة، حري بالمسلم أن يتأملها، وبطالب العلم بالذات أن يتدبرها، فإنها تبين الصراع بين طائفتين، بين طائفة الكفر وطائفة الإسلام من جانب، كما في معركة أحد، وكيف كان الكفر يعمل، وكيف أزره النفاق، وكيف تشفى النفاق بأهل الإيمان. وتبين أيضا بجلاء واضح وبمنهج عجيب عظيم العلاقة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى في الجدال معهم وإفحامهم، فإن هذه السورة تضمنت من الجدل، وهي سورة آل عمران، ما لم تتضمنه سورة أخرى في جمع هذا المنهج والجدل مع أهل الكتاب. في هذه المعركة دروس كثيرة جدا، أولها، ولا أقول أولها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة حينما أرادوا الخروج، فأشار عليه كبار السن وأصحاب التجربة والخبرة أن يبقى في المدينة، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأي الشبيبة أهل الحماس وأهل الغيرة وأهل الاندفاع للدفاع عن هذا الدين ورغبة في تقديم أنفسهم لدين الله سبحانه وتعالى، كان رغبتهم في التضحية في سبيل الله. فكان الرأي فيما بعد هو رأي الأكثرية، يعني الذي كان هو رأي الكبار السن. فإذا حصلت المدلهمات في الأمة ووقعت الفتن، فينبغي أن يرجع إلى كبار السن من العلماء، فإن لهم التجربة ولهم سابقة الإيمان وسابقة العمل، فإن هذا لا يتوافر في الشباب، وإن توافر فيهم الرغبة في التضحية والبذل والقدرة على العطاء ما لا يستطيع الكبار، لأن الشباب لديهم من القوة والقدرة ما ليست لدى الكبار، لكن لدى الكبار من التجربة والحنكة ما لدى الشباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، أي لبس درعا على درع، وهذا من اتخاذ الأسباب، فإن بعض الطوائف لا ترى اتخاذ الأسباب وإنما يتواكلون، فعلى المسلم أن يتخذ الأسباب ويعمل الأسباب، وقبل ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. انخذال لرأس الكفر والنفاق وهو عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم من ذلك أن هذا دأب المنافقين، قد يتظاهرون بالجهاد، قد يتظاهرون بالصدقة، قد يتظاهرون بالإنفاق في سبيل الله، ولكن ما أن تحين الفرصة للانخذال عن الأمة وخذلانها والشماتة بها إلا ويظهر الله ذلك لهم. وهذا أيضا يأخذ منه المسلم درس، ألا وهو ليتميز الصف المؤمن من الصف الكافر، وليتميز أهل الإيمان من أهل الكفر، فإن هذه البلاء والمحن إذا نزلت بالأمة فإنها يتميز بها الصف. في أحد استعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش فرد الصغار، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يشاركوا. وتأمل كيف أن أهل هؤلاء الشباب الصغار أصروا على أن يقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا لها من ميزة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يكون أب يدرك ما معنى الأبوة، وما معنى عاطفة الأبوة، وما معنى رحمة الأبوة، وأنه يريد كل شيء ينزل به لا ينزل بولده. فكيف صحابة رسول الله يصرون على أن يقدموا هؤلاء الشباب الصغار اليوم في هذه الأزمنة، يعتبرون في المرحلة المتوسطة، أن يقدم هؤلاء الشباب، يعني يقدموا ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين. فهذا نعلم منه أن المسلم ينبغي أن يكون يعني يجعل أولاده يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي البذل لهذا الدين. في عصيان أغلب الرماة للرسول صلى الله عليه وسلم أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجراح، وأصابت الصحابة، وقتل منهم من قتل، وقتل منهم 70. انظر معصية واحدة وهي مخالفة بعض الرماة وليس كل الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف حلت بالأمة هذه الهزيمة؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب إصابات في وجهه وفي جبينه وفي رباعيته، وأصيبت شفته السفلى الشريفة صلى الله عليه وسلم. كيف معصية واحدة أحلت بالأمة هذا؟ إذن لما نرى البلايا تحل بالأمة الإسلامية اليوم، ونحن نرى الربا ونرى الغنى ونرى الزنا ونرى شيوع الفواحش ونرى الآثام ونرى المحادة لله ورسوله ونرى الاستهزاء بالله ونرى الاستهزاء بدين الله، إذن لا نستبعد أن ينزل بالناس البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا نسب له ولا سبب بينه وبين عباده إلا سبب التقوى، ونسب التقوى ليس إلا أحد الصحابة هو أبو عقبة، وهو مولى من أهل فارس، كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رفع سيفه ليقتل أحد الكفار قال خذها وأنا الغلام الفارسي، خذها وأنا الغلام الفارسي. فقال له رسول الله وهو في هذا الموطن: هل لا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ أراد لا ينتصر بلقب من ألقاب الكفر، بل ينتسب ويفتخر بلقب من ألقاب أهل الإسلام، ألا هو الوصف بالأنصار، أن يكون أنصارية. أيضا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤجل التوجيه في هذا الموطن، يقول إذا انتهت المعركة قل له تعال أنت أخطأت، مفترض أن تقول هذا، فإذا لا تؤخر البيان عن وقت الحاجة. ننظر كيف فعلت الشائعة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قعد بعضهم عن القتال، لما قيل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل وأن أبا بكر قد قتل وما أشبه ذلك، كيف فعلت بهم الأفاعيل هذه الشائعة. فنحن أيضا ينبغي أن نكون حذرين من الشائعة، فإن الشائعة أحيانا تكون تسرب إلى الأمة الإسلامية من أعدائها، أنه قد حصل كذا، لأن أحيانا الناس يكون بينهم وبين الفعل هو الحاجز، فإذا سر بأنه قد فعل أو قد فعل أو قد وقع، فالناس يتساهلون في ما بعد هذا الحادث. فينبغي للمسلم أن يكون دائما التثبت، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قول أبي سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم أبا بكر؟ أفي القوم عمر؟ لا، نقف معه دروس أن قيادات الكفر تحرص على القضاء على قيادات الأمة الإسلامية بكل السبل، أن قيادات الكفر في كل زمان ومكان تحرص على القضاء على قيادات أهل الإسلام بأي طريقة كان هذا القضاء، سواء بإلغاء مكانتهم المرجعية من خلال تشويه سمعتهم من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال قتلهم، أو من خلال وضع الوشايات ضدهم وما أشبه ذلك. إذن ينبغي على الأمة أن تحافظ على قياداتها الدينية المرجعية، وأن ترى أن النيل منها هو نيل من دين الله. لسنا نتكلم عن ما يسمى بترميز الأشخاص وتقديس الأشخاص ورفعهم فوق منزلتهم، لا نتكلم عن هذا الأمر، إنما نتكلم أن ينبغي بل يجب أن يبقى للناس مراجع يرجعون إليها في دينهم، وأن النيل منهم لا ينال منهم لذواتهم ولأشخاصهم، إنما الذي ينال منهم لما يحملونه من دين ولما يمثلونه من منهج. فينبغي أن يكون دفاعنا عن رموزنا الشرعية وعلمائنا، ليس لذوات أشخاص، هم لذوات أشخاص إخواننا في دين الله ونحبهم في دين الله وبين وبينهم الأخوة التي يجب فيها النصرة، لكن لهم فوق ذلك قيادتهم للأمة قيادة دينية، فينبغي أن نحافظ على هذا الأمر، لأن الكافر يقصد هز المراجع الشرعية في الأمة الإسلامية. أيضا في قول أبي سفيان: هل في القوم أبي بكر، هل في القوم محمد، هل في القوم كذا؟ نعلم مكانة أبي بكر وعمر في دين الله بعد رسول الله، فهذا الوثني في ذلك الوقت هو أبو سفيان، هذا المشرك يعرف مكانة هؤلاء من دين الله، وأن دين الله أول شخص فيه هو رسول الله، ثم يأتي بعده بالمكانة والمرتبة أبو بكر، ثم يأتي بعده عمر. إذا لاحظ ترتيبه في الخلافة، جعل هذا الترتيب من دين الله، فكيف يأتي من يأتي يتكلم في ترتيب في الخلافة أو يطعن فيهم؟ والله لا يطعن فيهم إلا منافق أو من ليس له نصيب في دين الله سبحانه وتعالى. فضل قتل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا شهيد لهؤلاء يوم القيامة. فلا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا سواء في أحد أو في غيرها لهم المكانة العظمى عند الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي التنبيه عليه أن المسلم إذا زار المدينة ينبغي له أن يزورهم وأن يسلم عليهم، فهذا أقل الواجب لهم، لكن لا يجوز أن يعني يقصد أن يشد الرحل إلى المدينة من أجل زيارتهم، ولا يتبرك بهم ولا يتبرك بأماكنهم ولا يتمسح بالجيران التي عندهم ولا يأخذ من تراب المنطقة التي فيهم ولا يعقد شيء من الأربطة والخرق والأقمشة حولهم وما أشبه ذلك، ولا يضع مثلا بعض الكتابات ويدفنها في نفس المكان أو بعض الآيات ويدفنها في نفس المكان برجاء البركة، فإن هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك التي لم ترد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما يصل فيه المسلم إلى هذا المكان أنه إذا وصل إليهم سلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ويتذكر كيف أن هؤلاء قتلوا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقوم في ذهن في قلبك: إذا كان هؤلاء قدموا أرواحهم لدين الله حتى وصلني هذا الدين كما هو غض طريا، ما الذي قدمت أنا لهذا الدين؟ يعني إذا كان هؤلاء تراهم أنت في هذا المكان تسلم عليهم: السلام عليك يا حمزة، السلام عليك يا فلان، وترى هؤلاء قتلوا ليصلك هذا الدين العظيم، فماذا أنت قدمت لهذا الدين العظيم؟ هذا الذي ينبغي أن يقر بعضه يقر في قلبك حينما تزور هؤلاء، فتعرف فضلهم وسابقتهم وتترحم عليهم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا آخر ما لدينا في هذا الدرس، ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم غزوة بني مصطلقة والمريسيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى بجوده ومنه وكرمه وفضله أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسعدنا برؤيته وأن يريدنا حوضه بلغنا شفاعته والدينا والديكم والمسلمين اجمعين، صلى الله على محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب.
جميع المكلفين يتعلمون.